بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في بداية هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة حول باب العموم والخصوص، أو باب العام والخاص. وفي نهاية المحاضرة السابقة بينا الحدود والمسائل التي سنتحدث عنها في باب العموم والخصوص، ونبدأ أولا كالعادة المتبعة في التعريف. فنقول العام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، وكما قال أهل اللغة العموم هو الشمول والكثرة، العموم هو الشمول والكثرة، فيقولون عمهم المطر إذا شملهم، وعمهم بالعطاء إذا أعطاهم كلهم وما إلى ذلك. أما في الاصطلاح فقد عرف العام بتعريفات كثيرة، عرف العام بتعريفات كثيرة، من أجولها ما هو مذكور أمامكم، وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وبقية التعريف هو من باب القيود، بقية التعريف هو من باب القيود. إذن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فإذا كان اللفظ مستغرقا ويدل على جميع ما يدخل تحته فإن هذا يوصف بماذا؟ بالعام. نريد بعض الأمثلة على العام حتى يتضح المقصود بالمثال. مثلا إذا قلنا المسلمون، هذا لفظ مستغرق ولا لا؟
مستغرق،
لفظ مستغرق يصلح جميع ما يدخل تحته
هذا اللفظ،
يعني يشمل جميع المسلمين ولا لا؟
نعم يشمل.
طيب إذا قلنا المسلمون، إذا قلنا الكتب، إذا قلنا البيوت، إذا قلنا السيارات، ها؟ إذا قلنا كل الناس أو جميع الطلاب، فهذه كلها كما هو ظاهر وواضح هي ألفاظ مستغرقة. لفظ المستغرق هو الذي يدل على أشياء كثيرة، من الاستغراق، الاستغراق هو الشمول، هو الكثرة، هو الدلالة على الشيء الكثير. إذن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. لما قلنا المسلمون لا نقول إن المسلمين يدخلون فيه، لأن وصف الإسلام لا يتحقق فيهم فهو لا يصلح لهم، هذا المقصود بالقيد ما يصلح له. هنا لما قال بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر، هذه قيود لإخراج بعض المصطلحات التي تشبه العام، مثل المشترك ومثل المطلق ومثل أسماء الأعداد، فهذه قد تكون مستغرقة لكنها من باب آخر، قد تكون مستغرقة ولكنها من باب آخر. إذن من باب اختصار نقول العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. طبعا عندنا حنا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد المطلق، سيأتي معنا المطلق، ولكن لابد أن نبين الفرق بين العام والمطلق، بينهما شبه كبير، بينهما شبه كبير وبينهما اختلاف كبير أيضا، لأن حكم العام يختلف عن حكم المطلق، فلابد أن نبين الفرق بين العام والمطلق، ولكن لن نتكلم عنه الآن، سنتكلم عنه إذا عرفنا المطلق بإذن الله تعالى. إذا عرفنا المطلق فيما بعد سنبين الفرق بينه وبين العام. لدينا مسألة مهمة جدا وهي مسألة صيغ العموم، كما قلنا في الأمر وكما قلنا في النهي كذلك نقول في العموم، لأن العموم له حكم يخصه، هذا الحكم لا يمكننا أن نطبقه على ما يخصه إلا إذا ثبت لدينا أن هذا النص عام. كيف يثبت لدينا أن النص عام؟ إنما يثبت من خلال صيغ العموم، صيغ العموم بعضها واضح وظاهر، كما قلنا في الأمر افعل، في النهي لا تفعل، في العموم كذلك لدينا بعض الصيغ واضحة والأشكال فيها، لكن عندنا بعض الصيغ الأخرى فيها شيء من الإشكال، واختلف العلماء هل هي تفيد العموم أو لا تفيد العموم، وهذا الخلاف مؤثر بشكل كبير جدا، لأننا إذا قلنا تفيد العموم فهي تشمل جميع المكلفين، وربما يكون أمرا ربما يكون نهيا وما إلى ذلك، وإذا قلنا لا تفيد العموم فهي تختص بمن وردت في حقه، فالمسألة مؤثرة بشكل كبير، ولذلك الأصوليون اهتموا بمسألة صيغ العموم، اهتموا بها بل قدموها في أول باب العموم، لأن ما بعدها مبني عليها ومترتب عليها. طيب هذه أنواع العام سنأتي إليه ما بعد إن شاء الله. صيغ العموم، صيغ العموم كثيرة، ولكن أصرحها وأوضحها وأقواها صيغتان، كل وجميع، كل وجميع. مثلا كل قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هذه الآية تشمل جميع الطعام ولا بعض الطعام؟
جميع الطعام.
جميع الطعام. أيضا قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فهنا تشمل جميع الأنفس ولا بعض الأنفس؟
جميع الأنفس.
هل يمكن يتصور واحد يقول لا يا أخي هذه ما تدل على جميع الأنفس؟ ما يمكن. وذلك هذه من الصيغ الصريحة والواضحة، كل مسكر خمر، ها؟ وهكذا. إذن إذا جاء اللفظ كل فتم قف، هذه أقوى دليل أو أقوى صيغة من صيغ العموم. كذلك جميع، كذلك جميع، إذا قل جميع الطلاب نجحوا، جميع الناس سافروا، جميع الأصناف موجود، وهكذا، ها؟ إذن جميع قريب من كل في إفادة العموم. قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذا يدل على أن جميع المكلفين محضرون ولا لا؟
يعني
يدل على أن جميع المكلفين محضرون. هنا ما يمكن يقال لا، لأن ما نفهم منها العموم، بل هذه الآية واضحة وصريحة في العموم. هاتان الصيغتان هما أقوى الصيغ، هاتان الصيغتان هما أقوى الصيغ. هنا كل كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وكما قلنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. جميع مثل قوله جاء القوم جميعهم، جاء القوم جميعهم، وكما قلنا وإن كل لما جميع لدينا محضرون، والأمثلة على هذا كثيرة. هنا الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، الألف واللام التي تأتي في بداية بعض الكلمات قد تكون للعهد وقد تكون لغير العهد. إن كانت للعهد فإنها لا تدل على
العموم.
نعم العموم، كأن أقول الكتاب وأنا أقصد كتابا معينا، نحن مثلا ندرس أصول الفقه ونحضر كتابا من كتب أصول الفقه، هل أحضرت الكتاب؟ هنا لا يدل على العموم، وإنما قال هنا عهدية، مثل فعصى فرعون الرسول، هنا الرسول معروف من هو من المقصود به. إذن قال لابد أن نتنبه هل الألف واللام للعهد أو لغير العهد، فإن كانت للعهد فلا علاقة لنا بها في باب العموم، وإذا كانت لغير العهد فتفيد العموم. الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد، قد أفلح المؤمنون، يشمل المؤمنين جميعا ولا بعضهم؟
جميل.
كل من اتصف بهذا الوصف وهو الإيمان فإنه من المفلحين، قد أفلح المؤمنون. كذلك قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، وكما قال الصائمين والصائمات، الصابرين والصابرات، الصادقين والصادقات، كذلك المشركين المنافقين، هذه كلها تدل على العموم. المثنى المعرب بأل كذلك كما قلنا، هنا يأتي هنا المفرد المعرب بالألف واللام لغير العهد، كذلك مثل كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا إنسان مفرد ومعرف بالألف واللام للعهد ولا لغير العهد؟ لغير العهد، لغير العهد، وذلك عمت كل إنسان، فكل إنسان في خسر، كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات، الإيمان بالله والعمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هل هذه الصيغ هي كل صيغ العموم؟
لا،
وإنما هي أشهرها، وإنما هي أشهرها. وإذا سنكتب بعض الصيغ نظرا لهذا الموضوع له أهمية بالغة، فلا بد من تعليق بعض الحديث والأمثلة حول الصيغ. عندنا صيغ العموم، قلنا كل، ثم قلنا جميع، ثم قلنا المفرد المحلى بالألف واللام، ثم قلنا الجمع، ثم لدينا غير ما ذكرنا قبل قليل، لدينا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة وهي مهمة جدا، الأسماء الموصولة، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه تشمل بعض الناس ولا كل الناس؟
كل الناس،
كل الناس، أي إنسان مريض أو على سفر فله أن يفطر ويجب عليه عدة من أيام أخر. عندنا أيضا أسماء الشرط، أيضا أدوات الشرط من الصيغ التي تدل على العموم، من الصيغ التي تدل على العموم، كما قال تعالى من يعمل مثقال ذرة. طيب هذه تشمل بعض الناس ولا كل الناس؟ كل الناس، أي إنسان يعمل مثقال ذرة من الخير سيراه، يعمل مثقال ذرة من الشر سيراه. وكذلك قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هل هذا يشمل مكان محدد ولا جميع الأماكن؟
جميع
الأماكن، حيثما، لأنها تدل على العموم. كذلك من الاستفهام من الصيغ التي تدل، من الصيغ التي تدل على العموم الاستفهام. على كل حال الكلام في صيغ العموم طويل جدا، ولكن القصد من هذا يجب علينا أن ننتبه لهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نحكم على أمر ما بكونه عاما إلا من خلال الصيغة، لا نستطيع أن نحكم على أمر ما بكونه عاما إلا من خلال الصيغة. هذه الصيغ بعضها متفق عليه فائدة العموم مثل كل وجميع، وبعضها حصل في اختلاف بين أهل العلم، ولكن أغلب العلماء والجمهور منهم على أن هذه الصيغ التي ذكرناها كلها، على أن هذه الصيغ كلها مفيدة للعموم. طيب الآن عرفنا معنى العام وعرفنا الصيغ التي تدل عليه، بعد ذلك ما حكم العام؟ نحن قلنا حكم الأمر الوجوب، حكم النهي التحريم، حكم العام ما هو؟ إذا جاءنا دليل عام ماذا نقول فيه؟
وحمله على العموم.
أي نعم، إذن حكم العام يجب علينا أن نحمل هذا الدليل على عمومه. طيب احتمال التخصيص قائم ولا غير قائم؟
يحتمل لكن حتى يرضح.
أحسنت، كما قلنا وهي أخوان قاعدة عامة تنفعنا في كثير من المسائل الأصولية. الآن كون الأمر للوجوب هو الأصل، واحتمال كون واحتمال كونه للندب قائم، ماشي، النهي يكون للتحريم، واحتمال كونه للكراهة قائم أيضا، العموم يدل على جميع الأفراد، واحتمال قصره على بعض الأفراد قائم. ولكن مع هذا كله نقول الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل حمل العام على عمومه. هذه الاحتمالات قائمة، نقول قائمة، فإذا ثبت بالدليل ثبوت هذا الاحتمال أخذنا به، وإذا ما ثبت
نبقى
على الأصل. ولذلك لا يمكن أن يقول قائل بما أن العام محتمل للتخصيص فنحن لا نعمل به، العام له جوانب عديدة، ربما نعمل بجانب قد خص، نقول هذا الأمر يمكن أن يقال أيضا في الأمر، يمكن أن يقال أمر الوجوب، ولكن احتمال أن هذا الشيء قد صرف من الوجوب إلى الكراهة، وكذلك يمكن أن نقول في النهي، فنقول هذا الأمر الذي نهي عنه أو هذا الشيء الذي نهي عنه قد يكون من باب النهي للتنزيه وهو نهي الكراهة، ونقول هذه الاحتمالات لا يلتفت إليها، الاحتمال بما أنه ما زال في مرحلة الاحتمال فإنه لا يلتفت إليه، إذا قام الدليل على ثبوت هذا الاحتمال أخذنا به. إذن الأصل في العام أنه يحمل على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص، وهذه قاعدة مهمة جدا لا بد من كتابتها. عنوانها دلالة العام. الأصل في العام الحمل على العموم حتى يرد دليل التخصيص. هذه قاعدة مهمة جدا وهي نافعة، وبهذه القاعدة يزول كثير من الخلافات التي حصلت بين أهل العلم، يزول عدد من الاختلافات التي حصلت بين أهل العلم حينما يأتي دليل عام ولا يستدل به بعضهم لاحتمال وجود المخصص. كذلك الأمر في باب النسخ، حتى الدليل احتمال أنه نسخ واحتمال أن يكون مؤولا، وإذا فتحنا باب الاحتمال فإنه لن يبقى لنا دليل، لأن الاحتمالات موجودة، ولكن الاحتمال المؤثر هو الاحتمال الثابت الاحتمال القوي، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يلتفت إليه. عندنا أيضا قضية مهمة، العام هل هو قطعي في دلالته على أفراده أو ظني؟
قطعي في دلالته،
العام قطعي في دلالة أفراده. طيب والأخ توافق الأخ ولا تخالف في المسألة هذه؟
الآن ظني في الدلالة على أفراده.
لماذا قلنا ظني وله قطعي؟ قد يكون كلام الأخ صحيح. أنت الآن فكر في قضية ما الذي يرد على العام؟ يرد على العام التخصيص. نعم. إذن نقول العام هو ظني في الدلالة. وعلى كل حال هناك من قال هو قطعي، ولكن الأغلب عند أهل العلم أنه ظني الدلالة، ولذلك أصبح قابلا للتخصيص، أصبح قابلا للتخصيص، ولو كان قطعيا في دلالته لما ورد عليه إلا النسخ، لما ورد عليه إلا النسخ. إذن العام يعتبر من قبيل الظني، العام ظني الدلالة. طيب هل يضر كون ظني الدلالة؟ نحن قلنا في عدد من المحاضرات أننا نعمل بالقطعي وبالظني، نحن قلنا في عدد المحاضرات أننا نعمل بالقطعي وبالظني، ولذلك لا إشكال في هذا، ولذلك لا إشكال في هذا، كون الدليل قطعي نعمل به، كون الدليل ظني نعمل، أهم شيء يكون الدليل ثابت، إذا ثبت الدليل فلا إشكال لدينا. طيب هنا يعني انتهينا من الجزء الأول من أجزاء باب العموم والخصوص، انتهينا من الجزء الأول من أجزاء باب العموم والخصوص، وهو ماذا؟ العام وما يتعلق به. الآن ننتقل إلى الخاص، الآن ننتقل إلى الخاص. قبل أن ننتقل إلى الخاص، في مسألة أجلناها قبل قليل، مسألة أجلناها قبل قليل، وهي أنواع العام، أنواع العام، ومسألة يذكرها الأصوليون وغيرهم. العام هناك ما كانت دلالته على العموم قطعية، يعني بعض العام قطعي، لدينا عام لا يحتمل التخصيص، وهو العام القطعي الذي أشرت إليه قبل قليل، كما قال تعالى هنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا عام ولا لا؟
عام.
أين صيغ العموم؟
وما من صفة لا، وما من دابة نفي، ما استفهامية؟
نعم استفهامية ولا نفي ولا نكرة منفية؟ ها لا بد أن ننتبه هذه القضية. على كل حال هذا دليل عام. طيب هنا الدليل
النفي، ما النفي؟
نعم الدليل هنا عام، ولذلك ترى النكرة المنفية من مما يفيد العموم. ما ذكرناها قبل قليل في صيغ العموم، ولكنها مذكورة عند العلماء وفي تفصيل كبير عندهم، وفي تفصيل ما من دابة، لا أحد في الدار، وهكذا. هنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هنا هذا في دلالته على العموم قطعية، لا يوجد دابة في الأرض ليس على الله رزقها، ها، ولذلك هذا النوع من العام قطعي الدلالة. هناك لدينا عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، يعني من عادة العرب أن تتكلم بلفظ العموم وهي تريد الخصوص، من عادة العرب أن تتكلم بالعموم وهي تريد الخصوص، وقد جاء في القرآن الكريم مثل هذا، كما قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. والمقصود بالناس في الموضعين ليس كل الناس، وإنما في أحدهم نعيم بن مسعود، وفي الآخر إما أبو سفيان أو غيره. هنا العام هنا مخصوص ولا أريد به الخصوص؟
أريد به الخصوص.
أحسنت، عام أريد به الخصوص. مثل الآن لما يتكلم مثلا الشخص الكبير في منزلته أو في وظيفته، حينما يقول نحن، أو يقول أمرنا أو وجهنا، هو يتكلم عن شخص واحد، ولكن العرب دابت على أن اللفظ قد يطلق بصيغة العموم ولكن يراد به الخصوص. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الأحيان يأتي مثل هذا الاستعمال ونقوم نحن بحمله على العموم، هنا لا يحمل العموم، وذلك لا بد أن يعرف إرادة المتكلم، هل هو أراد العموم أو أراد الخصوص. هذا عام أريد به الخصوص، وهذا عام مخصوص. العام المخصوص هو الكثير، العام المخصوص هو الكثير، وسيأتي معنا إن شاء الله عدد كبير من الأمثلة التي جاءت فيها أمثلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، هي من قبيل النصوص العامة، ومع ذلك لحقها التخصيص، فهذا من قبيل العام المخصوص. إذا لابد أن نفرق بين قضيتين: عام أريد به الخصوص وعام مخصوص. طيب هذا العام الذي أريد به الخصوص يدخل معنا في دروسنا ولا ما يدخل؟
ما يدخل معنا،
لا يدخل، لأننا نحن نبحث عن العام الذي يلحقه التخصيص، نحن نبحث عن العام، ننظر هل هو باقي على عمومه أو قد خص منه بعض الأفراد. هذا أساسا هو لم يرد به العموم، وإنما أريد به خصوص. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الخاص. الآن نحن ماذا قلنا في تعريف العام؟ قلنا في تعريف العام اللفظ المستغرق، ها،
لجميع ما يصلح
لجميع له. ما يصلح له. طيب في تعريف الخاص ماذا نقول؟ هو مستغرق ولا غير مستغرق؟
غير مستغرق.
غير مستغرق. ولذلك قال العلماء في تعريف الخاص هو ما دل على فرد أو أفراد محصورة. ما دل على فرد أو أفراد محصورة. إذن الخاص هو ما دل على فرد أو أفراد محصورة. يعني مثلا إذا قلت زيد من الناس هذا عام ولا خاص؟
خاص.
خاص لأن هذا فرد ولا لا؟ ها؟
نعم.
طيب إذا قلت مثلا ساكن الحي الفلاني هذا عام ولا خاص؟
خاص.
طيب قد يقول قائل هذا عام
لأن الدالة على أفراد محصورة.
أفراد محصورة. إذن هذه هنا أيضا مسألة مهمة جدا، لأن الشيء قد يكون خاصا بالنسبة إلى ما هو فوقه، خاص بالنسبة لما هو فوقه، عام بالنسبة إلى ما هو تحته. ولذلك بعض العلماء يقول هناك خاص لا أخص منه، وهو الفرد الواحد. الفرد الواحد الذي لا يقبل التجزئة ولا التبعيض هذا خاص لا أخص منه. وهناك خاص في صفة العموم، مثل إذا قلنا ساكنوا الحي الفلاني هم عبارة عن واحد ولا أكثر؟
أكثر.
أكثر. لكن إذا قلنا ساكنوا الحي الفلاني وقارناهم مع المدينة أو مع الدولة
يكون خاص.
نعم. لكن لابد أن يكون ذهننا منتبه لهذه القضية. لدينا مراحل، عام، بعض العلماء يقول عام لا أعم منه ليس له وجود. إذن لكن من باب القسم العقلية لدينا خاص، ثم بعد ذلك يعني خاص لا أخص منه، ولدينا خاص بالنظر إلى ما هو فوقه أو تحته، ولدينا عام، وهذا يريد عام لا أعم من هذه القضية نحتاج إليها فيما بعد إن شاء الله. إذن ما دل على فرد أو أفراد محصورة هنا، يعني الآن بالنسبة للعشرة، إذا قلنا عشرة بالنسبة للمئة هي من قبيل العام ولا الخاص؟
الخاص.
من قبيل الخاص. إذا قلنا واحد بالنسبة للمئة
خاص،
إذن واحد فرد.
نعم فرد.
وعشرة
المحصورة عشرة
أفراد لأنها محصورة.
نعم.
وسيأتي معنا إن شاء الله من خلال التمثيل بيان واضح جدا لمثل هذا. طيب نحن قلنا إن العام يلحقه التخصيص، طيب الخاص ماذا يلحقه؟
هذا الخاص.
نعم، يعني العام نعمل به على عمومه حتى يخص منه.
نعم.
ماشي.
نعم.
طيب الخاص ماذا نفعل به؟
نعمل به مباشرة.
هل يمكن أن يلغى؟
يمكن النسخ والنسخ.
أحسنت. إذن الخاص لا يمكن أن تبطل دلالته إلا بالنسخ. لا يمكن أن تبطل دلالته إلا بالنسخ. أما العام فيمكن أن يخص منه. طبعا لا تبطل دلالة العام في كل أفراده، وإنما قد يخص منه بعض الأفراد. وهذا الخاص هو من قبيل النص، من قبيل النص، خاصة ما دل على فرد. أحيانا لما قال تعالى تلك عشرة كاملة هذا ما في احتمال آخر. أو إذا قال مثلا فلان من الناس، فهنا لابد أن نشبك بين القضيتين. طيب بهذا نكون انتهينا من تعريف العام وانتهينا من تعريف الخاص. وكما أسلفنا فإن الحديث الطويل في باب العموم والخصوص إنما هو في المخصصات. الحديث الطويل في باب العموم والخصوص إنما هو في المخصصات. هنا أخذنا صيغ العموم انتهينا منها. نعم نعم. تعريف الخاص هذا أخذناه وانتهينا منه. الآن ندخل في التخصيص، في تعريف التخصيص. التخصيص هو الذي يلحق العام، فماذا نقول في تعريفه؟
نقول في التعريف للتخصيص.
نعم.
قصر العام على بعض.
أحسنت. إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. التخصيص قصر العام على بعض أفراده. إذن لدينا يا أخوان ثلاثة أطراف. لدينا الطرف هنا العام، وهذا عبارة عن دليل، ولدينا الطرف الآخر الذي هو الخاص وعبارة عن دليل. العمل الذي بين العام والخاص ماذا يسمى؟
التخصيص.
التخصيص. إذن لا بد أن نفرق بين هذه القضايا الثلاث، لدينا دليل عام، لدينا دليل خاص. إعمال الخاص في العام هو التخصيص، هو التخصيص. ولذلك قيل في تعريفه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه آية عامة في كل مسروق ولا لا؟ أي سواء كان المسروق قليلا أو كثيرا، سواء كان مثلا درهما واحدا أو ألف درهم. طيب هذا العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فالسرقة لفظ عام يدخل فيها القليل ويدخل فيها الكثير. طيب جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ها؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب الآن ما كان أكثر من ربع دينار ما في إشكال، في توافق بين الخاص والعام، لكن ما كان أقل من ربع دينار هل يقطع به أو لا يقطع به؟
لا يقطع.
هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص. إذن نحن قصرنا العام على بعض أفراده، العام في البداية كانت دلالته على جميع الأفراد، لما جاء الدليل الخاص واستعملناه ها وحملنا العام عليه قصرنا العام على بعض أفراده. إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. بعض العلماء يعرف التخصيص بتعريف آخر ويقول بيان المراد بالعام، بيان المراد بالعام، وهذا التعريف له ملمح آخر. وهنا قصر العام على بعض أفراده، يقول أن النص لما جاء حتى باللفظ العام لم يرد عمومه، لم يرد عمومه. طيب كيف علمنا نحن هذه الإرادة؟ علمناها بالدليل الخاص، لما جاء الدليل الخاص علمنا أن المقصود بالعام ما عدا الدليل، ما عدا الدليل الخاص. على كل حال التعريف هذا جيد، ولكن التعريف جيد، أهم شيء أن نفهم المقصود بالمسألة. طيب المخصصات مبحث مهم عند الأصوليين والكلام فيه طويل، وذهب الأصوليون على تقسيم المخصصات إلى قسمين، إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات
منفصلة.
ما المقصود بالاتصال والانفصال هنا؟
ما كان متصلة، يعني المراد بالمتصلة ما كان متصلة بالعام مباشرة.
أحسنت. المتصل المقصود به المتصل بالدليل العام مباشرة، يعني بعض المخصصات لا تستقل بنفسها، لا يمكن أن تأتي إلا مع الدليل العام، لا يمكن أن تأتي إلا مع الدليل العام. أما المنفصلة فهي مستقلة تماما، مستقلة تماما. طيب المخصصات المتصلة كما هو موجود أمامكم هي أنواع: الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، البدل. نتكلم الآن كلاما عاما، نتكلم الآن كلاما عاما ليس له علاقة بالعموم. طيب هل يستطيع الإنسان أن يستثني شيئا ولم يسبقه أمر آخر؟
لا.
ما يمكن، ما يمكن أقول إلا ثلاثة ها أو إلا فلان، ما يمكن. لكن أقول والله مثل حضر الطلاب إلا فلان، هنا حضر الطلاب عام إلا فلان خاص، هنا متصل ولا منفصل؟
متصل.
فلا يمكن. وذلك بحث الأصوليون قضية انفصال الاستثناء، هل يصح أو لا يصح، وذكروا لذلك شروطا معروفة عند الأصوليين. كذلك الشرط، كذلك الشرط كما سيأتي معنا، الشرط لابد أن يسبقه شيء، لا يمكن أقول والله إذا اجتهدت فقط، كلام غير مفهوم. ولكن مثلا من فعل كذا
فله كذا،
فله كذا. هنا من
الشرطية،
نعم، مثلا كما سيأتي معنا خلال أمثلة يأتينا شيء عام ثم هذا الشرط يقوم بتخصيصه، مثل كقول الله تعالى وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الذين الحكم العام هو الإنفاق على المرأة وما يتعلق بذلك، ثم ربط الأمر بإيش؟ بالحمل، فدل على أن هذا الشرط مؤثر في قصر العام على بعض أفراده. الصفة كذلك لا يمكن أن تقول المجتهد فقط، وإنما لابد أن تربطه بشيء سابق، وذلك مثلا كما جاء في قوله تعالى فتياتكم المؤمنات، فهنا وصف الإيمان أثر في قضية الجواز، أثر في قضية الجواز. الفتيات عام ولا لا؟ يشمل الجميع، لكن لما قال المؤمنات دلنا على أن هذا قصر اللفظ العام على بعض أفراده. كذلك في الغاية، كذلك في الغاية ها؟ مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر، طيب سلام هي إلى متى؟ لما قال حتى مطلع الفجر تغير الحكم وعرف الأمد الذي يصل إليه هذا الحكم. بدل البعض كما سيأتي معنا مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت
من استطاع
من استطاع، هذا بدل، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على الجميع، لكن لا ليس كل الناس يستطيع أن يذهب الحج، فلما قال من استطاع عليه سبيلا دلنا على أن العام الأول قد قصر على بعض أفراده. العام الأول ولله على الناس، الناس عام ولا لا؟ يشمل الجميع، يشمل الجميع القادر وغير القادر، لكن لما قال من استطاع عليه سبيلا دلنا على أن المقصود هو المستطيع دون غيره. هنا لا يمكن أن يستقل بنفسه، لا يمكن أن يستقل بنفسه. هذه هي المخصصات المتصلة، هذه هي المخصصات المتصلة. طبعا الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض فيها كلام طويل عند أهل العلم، وفيها تفصيلات وفيها قضايا خلافية. الاستثناء الكلام فيه طويل، هل الاستثناء مثلا يكون للبعض القليل أو للكثير؟ هل الاستثناء لابد أن يكون متصلا أو منفصلا؟ هل الاستثناء يكون من الجنس أو من غير الجنس؟ كلام في هذا طويل جدا لا يتسع المقام لذكره، ولكن نحن نذكر الحكم الإجمالي العام لهذه القضية، والتفصيلات موجودة في كتب أهل العلم. القضية الأخرى المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة، والمخصصات المنفصلة كما قلنا قبل قليل هي التي تنفصل عن النص العام. هنا قال التخصيص بالنص والكلام فيه طويل ومفصل، بالإجماع، بالقياس، بالحس، بالعقل. طيب سنأتي إن شاء الله إلى هذه المخصصات كلها، وسنذكر بعض الأمثلة عليها حتى تكون الأمور واضحة عند الجميع. طيب هنا المخصصات المتصلة أولا، أولا الاستثناء. الاستثناء معناه معروف، الاستثناء معناه معروف هو إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. جاء الطلاب
أحمد.
طيب جاء الطلاب إلا أحمد، الطلاب هذا لفظ عام يشمل جميع الطلاب. ثم خصصنا منه أحمد، لك علي 1000 ريال إلا 10. هنا الأول عام أثبت لك 1000، ثم بعد ذلك نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الحرم وما يجوز فيه وما لا يجوز، حينما قال لا يختلى خلاه، ها طيب، ولا يعرض شوكه ولا ينفر صيده، لما قال لا يختلى خلاه قال بعد ذلك إلا إيش؟
يدخر.
إلا الإذخر.
إذخر.
إذن هنا العام لا يختلى خلاه، ثم إلا الإذخر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه، هذا عام في كل الأشجار ولا لا؟
لا عام في كل الأشجار.
عام في كل الأشجار. لما قاله العباس إن الإذخر نحن بحاجة إليه لبيوتنا ودوابنا وما إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هنا النص في البداية كان عاما، ثم بعد ذلك قصر على بعض أفراده وهو ما عدا الإذخر. ما الذي أخرج الإذخر من هذا الحكم العام؟
استثناء.
هو الاستثناء. جيد. الثاني الشرط، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هنا يعني كل من كان من الخيار في الجاهلية فإنه سيكون من الخيار في الإسلام. هذا عام ولا لا؟ طيب لما قال عليه السلام إذا فقهوا، ماشي، خيارهم في الإسلام، هنا قال إذا فقهوا أو فقهوا. طيب إذن هذا عام في البداية، بعد ذلك جاءنا الشرط فخصص البعض فأخرج من ليس فقيها، أخرج من ليس فقيها. طيب عندنا أيضا من المخصصات كما ذكرنا قبل قليل الصفة، كما قلنا قبل قليل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات كذا 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 من فتياتكم
المؤمنات.
لما قال من فتياتكم لو وقفنا عند هذا الحد فكل فتاة داخلة في هذا الحكم العام. لما قال المؤمنات هنا الصفة قيدت أخذت بعض الأفراد. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هنا في البداية في الغنم عام ولا لا؟
عام
يشمل جميع الغنم سواء كانت من السائمة أو من المعلوفة. لما قال السائمة أخرج ما عداها، أخرج ما عداها، هذا من باب ماذا؟ التخصيص بالصفة. هنا الغنم السائمة. طيب عندنا هنا الغاية، قال تعالى نساؤكم حرث لكم، ثم بعد ذلك جاء فيما يتعلق بقضية القربان في المحيض فلا تقربهن. متى؟ طيب هنا تقربهن عام في الأزمان ولا هو بعام؟
عام
في الأزمان، حتى يطهرن. فهنا الغاية قصرت العام على بعض أفراده ولا لا؟ فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. البدل كما قلنا قبل قليل من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في البداية الحج واجب على الجميع لأن الناس لفظ عام فيدخل فيه الجميع، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فهذا بدل بعض من كل كما قررناه قبل قليل. هذا ما يتعلق بالمخصصات المتصلة، وننتقل بعدها إلى المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة كثيرة، منها الحس، والحس هو ما كان مدركا بأحد الحواس الخمس. الحس هو ما كان مدركا بأحد الحواس الخمس، إما أن يكون ملموسا أو متذوقا أو مسموعا أو مرئيا أو
ملموس.
نعم، يعني عندك اللمس، السمع، البصر، التذوق، الشم. طيب الحس هو من قبيل المخصصات، ويمثل له الأصوليون ببعض الأمثلة، كما قال الله تعالى في شأن البيت الحرام يجبى إليه ثمرات
كل شيء.
هنا كل عام ولا
عام؟
هو يعني سيد صيغ العموم. طيب هل نحن فعلا نرى كل الثمرات عند الحرم؟
لا،
وإنما الأغلب. فهنا الحس دلنا على أن هذا العام قد خص، كما جاء في الآية الأخرى تدمر
كل شيء بأمر ربها،
كل شيء بأمر ربها، بينما نجد أشياء كثيرة لم تدمر. الآن بعض العلماء يقول إن هذه الآية فيها قيد بأمر ربها، فما لم يدمر لم تؤمر بتدميره. على كل حال هو من باب التمثيل. إذن هنا الحس ومثاله يجبى إليه ثمرات كل شيء. بعض العلماء يذكر العقل ويذكر أنه من قبيل المخصصات، ولكن في الحقيقة إذا أمعنا النظر في هذه القضية نجد أنه لا يستقل مخصصا، وإنما هو من باب الفهم، من باب الفهم لهذا العام، أو من باب تحديد المقصود به من حيث الأساس أن نفهم العام أولا، ثم بعد ذلك هل هو يبقى على عمومه أو يخص منه، هذا هو الكلام في هذا الموضع. طيب بعد ذلك النص، وهو مربط الفرس. النص من قبيل المخصصات المنفصلة، وأكثر العمومات التي ورد عليها ما يخصصها إنما جاء من قبيل إيش؟
النص.
إنما جاء من قبيل النص. النص قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة. إذا لدينا عام من القرآن خص بالقرآن، ولدينا عام من القرآن خص بالسنة، لدينا عام من السنة خص
بالقرآن،
ولدينا عام من السنة خص
بالسنة.
الكلام في هذه المسائل في شيء من التفصيل، كذلك يعني فيما يتعلق بمسألة القطعي والظني. القرآن قطعي، وإذا خص بالقرآن فهو قطعي ولا إشكال، لكن القرآن قد القرآن قطعي وقد يخص بالسنة، والسنة منها ما هو متواتر وهو قطعي، ومنها ما هو ظني. إذن هذه الأقسام الأربعة يمكن أن تزيد، فيقال تخصيص القرآن بالمتواتر من السنة، تخصيص القرآن بأحاد السنة، تخصيص السنة المتواترة بمثلها، والسنة المتواترة بالأحاد، وهكذا. نحن نسير على هذا التفصيل لأننا قررنا أكثر من مرة أن القطعي والظني في العمل سواء، أن القطعي والظني في العمل سواء، وذلك لا يؤثر كون العام متواتر أو أحد، ولا يؤثر كون الخاص متواتر أو أحد. طيب من النص مثلا من القرآن قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، نعم
والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر،
والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم أحسنت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة ولا خاصة؟ عامة في كل مطلقة.
نعم.
فإنها تعتد بهذا القدر المذكور في الآية. طيب هل هذا العام جاء ما يخصصه؟
نعم ورد ما يخصصها.
نعم.
عدة الحامل.
نعم. وإن كنا ولا تحمل
فأمنحن أن يضعن حملهن.
فأجلهن أن يضعن حملهن. إذن الآية الأولى عامة في كل امرأة مطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا. الآية الثانية وهي خاصة بمن كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل، ولذلك العلماء وإن كان لهم مواقف مختلفة ومتباينة من العمل بهاتين الآيتين، ولكن الأغلب على أن المرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل، وهذا من باب التخصيص، من باب قصر العام على بعض أفراده، أو من باب بيان المراد باللفظ العام. أما إذا كانت المرأة حائلا أي ليست بحامل فإنها تعتد بماذا؟ بالأقراء، تعتد بالأقراء. وكذلك ما يتعلق بالصغيرة والآيسة، الصغيرة والآيسة فإنها أيضا لا تدخل في هذا العموم لأنها قد خصت بآية أخرى بأنها تعتد بإيش؟ بالأشهر، بالأشهر إلا ليس من المحيض أو لم يحضن، فإن عدتها هنا تكون بماذا؟ بالأشهر. هنا لدينا يا أخوان تخصيص عام من القرآن بخاص من إيش؟
القرآن.
من القرآن. طيب نريد عام من القرآن قد خص بخاص من السنة. يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة في كل والد وولد، عامة في كل والد وولد، لكن جاءنا عدد من النصوص الخاصة في السنة قصرت العام على بعض أفراده. الآن إذا كان الإنسان قاتلا لأبيه هل يرث أو لا يرث؟
لا يرث.
طيب جاءك هذا القاتل وقال أنا ولد، والله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلماذا حرمتموني؟ نقول له حرمناك بالتخصيص، لدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يرث، فهذا الحديث قد خص تلك الآية. وهذا بعينه ما حصل بين أبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تمسكت فاطمة رضي الله عنها بعموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاءت إلى أبي بكر بحكم كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ميراث أبيها، فأبو بكر تمسك بالخاص وخصص هذا النص العام وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم يا لا نورث،
نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهنا ما الذي أخرج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟
التخصيص.
كذلك ما يتعلق بإرث الولد المسلم من أبيه غير المسلم أو الولد غير المسلم من أبيه المسلم، من المعلوم أن الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر، بينما الآية عامة. هذه كلها أمثلة على التخصيص بالسنة، كلها أمثلة على التخصيص بالسنة. هذا ما يتعلق بعمومات القرآن. لدينا من عمومات السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء
العشر.
هذا عام ولا خاص؟
عام
في قليل ما سقت السماء وكثيره. عام في قليل ما سقت السماء وكثيره، لكن إذا كان عندنا شيء قليل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ قال العلماء أو الجمهور من أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه. لماذا؟ قالوا بالتخصيص. قلنا لهم ما المخصص؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن إذا كان قليلا فإنه لا يدخل في النص العام، فقد أخرج بماذا؟ أخرج بالتخصيص. على كل حال الأمثلة في تخصيص العمومات بالنص كثيرة جدا، الأمثلة في تخصيص العمومات بالنص كثيرة جدا، لعلنا نكتفي بما ذكرناه قبل قليل. لدينا من المخصصات الإجماع، لدينا من المخصصات الإجماع. وبعض العلماء يرى أن الإجماع مستقل فيذكر المخصصات بالنص ثم يذكر المخصصات بالإجماع، وبعضهم يقول التخصيص بالإجماع ما هو إلا تخصيص بالنص. لماذا؟ لأن الإجماع من شرطه أن يكون عيش
مستند،
أن يكون له مستند من النص. لكن الفرق بين الاتجاهين أن إذا أن الإجماع إذا تحقق فإننا لا نبحث عن المستند، يعني إذا أجمع المجمعون على أمر ما فإنهم حتما استندوا إلى نص، لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه، فعدم علمنا به لا يدل على عدم وجوده. ولذلك ذكر الأصوليون الإجماع من باب ماذا؟ المخصصات المنفصلة، من باب المخصصات المنفصلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. هنا الأخ أو الأخت عام، قد يكون أخ شقيق، وقد يكون
أخ لأب،
وقد يكون
أخ لأم.
أخ لأم. لكن هذه الآية قال العلماء إنها محصورة ومقصورة على الأخ لأم. قلنا لهم: من الذي خصص؟
الإجماع.
وما المخصص؟ قالوا إجماع. فقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم، أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن المخصصات، ذكرنا المخصصات المتصلة وذكرنا المخصصات المنفصلة. ولدينا في نهاية الحديث عن مباحث العام والخاص، وإن كنا أجملناها وأخذناها باختصار، بعض القواعد الأصولية المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها وأن يدرك معناها وأن يضبط أحكامها. القاعدة الأولى: العبرة نعم بعموم اللفظ
بخصوص السبب،
أو حتى نكون متجردين نذكرها بهذا الأسلوب لا نحكم مباشرة. العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. النصوص الشرعية التي جاءت عامة، إما أنها جاءت ابتداء بلفظ عام، إما أنها جاءت ابتداء بلفظ عام، وهنا لا إشكال ولا تدخل معنا في هذه المسألة، لا تدخل معنا في هذه المسألة. بعض النصوص الشرعية إنما وردت على أسباب خاصة، إنما وردت على أسباب خاصة لكنها جاءت بألفاظ عامة. هل يراعى في مثل هذه النصوص عموم الألفاظ التي وردت بها، أو يراعى خصوص الأسباب التي نزلت لبيان أحكامها؟ هل هو المقصود بالمسألة؟ المقصود مثلا مرة أخرى إذا جاء لفظ عام في الكتاب أو في السنة على سبب خاص، على سبب خاص، هل يراعى فيه عموم اللفظ أو يراعى فيه خصوص السبب؟ فإن راعينا عموم اللفظ قلنا هذا الحكم يشمل الجميع، وإن راعينا خصوص السبب قلنا هذا الحكم يخص صاحب السبب، يخص صاحب السبب. وبالمثال اتضح المقال، وبالمثال اتضح المقال. المثال الأول: النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل من يركب البحر فقال: نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، أنا توضأ من ماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب ما قال توضأ من ماء البحر، وإنما قال: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، يعني عام ولا لا؟ طيب، هل هذا الحكم عام لكل من يركب البحر بغض النظر عن كون الماء قليلا أو كثيرا، أو يختص بمن كان معه ماء قليل؟ طبعا نحن نذكر هذا المثال من باب إدراك معنى المسألة، وإلا الوضوء ماء البحر أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه، لأن المياه البحار هي من أطهر المياه، ولكن من باب ماذا؟ بيان حدود المسألة. المثال الآخر: مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وعاد من الحج قال لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحج معنا؟ قالت: ليس لنا إلا ناضح واحد، ما عندهم إلا دابة واحدة، وكان أبو أولادها يعمل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هنا هل نقول إن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام لكل أحد، أو أنها خاصة بمن لم يستطع أن يحج؟ هنا مسألة دقيقة تحتاج إلى تأمل، لعلنا نكملها في المحاضرة القادمة. نتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.